انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
بقول لك ايه، هات كوبايه الشاي اللي بالنعناع دي، وخفي لي اضاءه الاباجوره اللي جنبك، وشغلي الراديو على اغنيه للست.
يا حبيبي
وتعالى معايا هحكي لك حكايه من حكايات السيده نون، حكايه حصلت بالفعل لناس شبهي وشبهك. يمكن تكون بتسمعها معايا دلوقتي بهدف الاستفاده او العبره او التسليه، أياً كان الهدف اللي لمس معك، هحاول أخليك ما تندمش على النص ساعة دي. أنا نيرين دياب، ودي حكاية السيدة نون على تسعينات أف أم.
حكايات السيدة نون مع نيرين دياب، كل يوم ثلاث الساعة 11 وربع بالليل على تسعينات أف أم.
مساء الفل والسعادة على كل مستمعي تسعينات اف ام. انا نيرين دياب، ودي حكاية جديدة من حكايات السيدة نون. النهاردة هيكون اخر لقاء ليا بيكم في سنة 2024، سنة كانت كلها احداث وحاجات كتيرة جدا حصلت في حياة كل منا، حاجات صعبة وحاجات حلوة عدت علينا. يمكن انا شخصيا اكتر حاجة حلوة حصلت لي في السنة دي إن أنا قابلتكم وكنت معاكم في تسعينات أف أم، ويا رب دايماً نفضل مع بعض وأقدم لكم كل حاجة بتحبوها وتقدروا تستفيدوا منها وتستمتعوا بيها. هنطلع فاصل صغير وبعد كده هنرجع نبتدي حكايتنا، اللي هي بالمناسبة حكاية قد تكون مأساوية شوية لأنها فيها حاجات ومعاني وعبر كتيرة جداً جميلة. نطلع فاصل ونرجع على طول.
الصبر يا ربي على بعد الحبيب ما بنام، لو غبت عدوا الليالي واحسبوا الأيام. الصبر يا ربي على بعد الحبيب ما بنام، لو غبت عدوا الليالي واحسبوا الأيام. وما تحسبوش جفنا عيني، يا عيني يا عيني يا عيني. وما تحسبوش جفنا لو غبتوا عدوا الليالي، لو غبتوا عدوا الليالي، لو غبتوا عدوا الليالي، لو غبتوا عدوا الليالي واحسبوا الأيام. المراكب والله يا ناس مراكب،
حكايتنا النهاردة هي مريم. مريم سيدة شابة في منتصف الثلاثينات، متجوزة وعندها طفلين. نشأت في بيئة بسيطة أقرب للفقر، اتعلمت تعليم متوسط ونزلت لساحة العمل من وهي عندها 17 سنة تقريبا. اشتغلت في أكتر من شغلانة، بياع في محل ملابس، مساعدة كوافير، كاشير في سوبر ماركت. كانت بتشتغل أي شغل ممكن يحقق لها دخل تقدر تساعد بيه أهلها البسطة، وتقدر منه كمان تدخر جزء عشان جهازها وجوازها أما ربنا يأذن يعني وتتجوز. والحقيقة وده تعقيب مني أنا شخصيا، يعني أني لاحظت أن معظم أبناء الطبقات البسيطة محدودي الدخل بيسعوا أنهم يتجوزوا سن صغير، معرفش ليه، يعني بالرغم من قلة الإمكانيات والماديات إلا أنهم بيتخطبوا ويتجوزوا بدري. وممكن العريس نفسه يكون 20 أو 22 سنة بالكتير وشغلانته مش مستقرة، وغالباً بيشتغلوا إما حرف يدوية زي نجار أو سباك أو ميكانيكي، والواحد فيهم لو ربنا كرمه وقدر يعمل مكان خاص بيه ده بيبقى حاجة مش سهلة، ومش كلهم بيقدروا يوصلوا لكده، فبيفضلوا طول عمرهم يشتغلوا باليومية أو بيقبضوا بالأسبوع عند غيرهم. وطبعاً مش بيبقى شغل مضمون، ده حسب العرض والطلب. فللأسف الملاحظ أن الطبقة دي من الشباب بعد ما يتجوزوا ويلاقوا نفسهم مسؤولين عن بيت وإيجار وزوجة وأولاد ومفيش شغل دايم ومستمر ليهم، بيخلوا زوجاتهم ينزلوا يشتغلوا، وغالباً الزوجات هم اللي بيشيلوا الليلة كلها بعد كده. وده اللي حصل مع مريم، اتجوزت من شاب من معرفهم كان بيشتغل ميكانيكي، وفي الأول الدنيا كانت ماشية تمام، وكانت هي كمان بتشتغل بياعة في محل ملابس. وبعد ما خلفت أول أولادها ابتدت الدنيا تتلخبط شوية، لأن الدخل بتاعهم نقص النص تقريبا بسبب أنها قعدت من الشغل بسبب الحمل والولادة. وبعد أقل من سنة رجعت تشتغل تاني، وكانت بتسيب ابنها لوالدتها أو حماتها، ومفيش كم شهر ورجعت حمل تاني للأسف، وما كانش هي أو جوزها مستعدين خالص لإنجاب أطفال تانيين. ففضلت تشتغل على قد ما تقدر لحد قرب ميعاد ولادتها، وتكرر السيناريو إنها تسيب الشغل وتقعد بسبب الولادة. والمرة دي ما كانش ينفع تسيب ولادها الاتنين عند حماتها أو أمها، لأنهم كانوا فعلا صغيرين جدا ومحدش هيقدر يعتني بيهم أو يرعيهم. ولأن زي ما بيقولوا المصائب لا تأتي فرادة، تصادف في الوقت ده بداية جائحة كورونا على العالم كله، وكلنا طبعا عارفين قد إيه الجائحة دي أثرت على اقتصاديات دول كتير. فما بالك بقى بأسر بسيطة معتمدة على أكلها وشربها ومسكنها اليوم بيوم، حسب التعبير الدارج في مصر أرزقية. للأسف وقت الجائحة دي عمالة كتير تم تسريحها أو الاستغناء عنها، ومن ضمنهم كان جوز مريم اللي فعلا عانوا حرفيا، وتقريبا كانوا بيتسولوا أكلهم وشربهم. وللأسف الحياة كانت شديدة القسوة عليهم في الفترة دي، وحاولت مريم أنها تشتغل من البيت، لكن كان بينقصها ينقصها يعني رأس المال اللازم. فكرت ترجع شغلها كبياعة في محل الملابس، لكن أصحاب المحلات نظراً لظروف الحظر والإغلاق بدأوا يتجهوا للبيع والشراء أونلاين، وأصلاً كان في ركود غير طبيعي وقتها. الناس يدوب كانت بتقدر توفر أكلها وشربها وعلاجها، وأسر كتير مقتدرين مادياً بمراحل عن أسرة مريم بدأوا يتقشفوا ويقللوا المصروفات في الحاجات اللي ملهاش داعي أو بأولوية الأكل والشرب والعلاج. هي الحكاية وقفت لحد هنا؟ للأسف لأ، كانت الأقدار مخبية لمريم صدمة أكبر بكتير من كل اللي فات. خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع نشوف اللي حصل.
يوم على بر أغنى اللي فيا الخير ولا اللي فيا الشر. سألت نفسي كتير مرستش يوم على بر أغنى اللي فيا الخير ولا اللي فيا الشر. ان انا ايه مفروش طريقي بوريه، ولا الزمان ده انا فيه اضعف واحد على الارض. انا مين وفين؟ انا ايه مفروش طريقي بوريه، ضعف واحد على
الأرض. في يوم مريم كانت في مطبخ بيتها بتحضر أكل بسيط لأولادها وجوزها، كان برا البيت، وفجأة وبدون سابق إنذار اتفاجأت بصوت انفجار شديد ونار كبيرة جدا في وشها. حصل تسريب من أنبوبة البوتاجاز وهي مش حاسة، وجت وقفتها قدام طاسة تحمير الزيت عشان النار تمسك في الزيت وفيها وفي المطبخ كله. ولولا ستر ربنا بالأطفال الصغيرين إنهم كانوا في أوضة بعيدة شوية عن المطبخ كان زمانهم النار مسكت فيهم هما كمان. مريم فجأة فقدت الإحساس بكل حاجة تقريبا، عينيها مفتوحة بس مش حاسة بحاجة. ولولا شهامة وجدعنة أهل المنطقة اللي كانت ساكنة فيها وسرعة وحسن تصرفهم وإنهم اتسابقوا عشان يلحقوا ينقذوا أهل البيت، قدروا يحجموا النار في المطبخ وخرجوا مريم بأعجوبة هي وأولادها لحد المطافي ما وصلت وسيطرت على الموقف. الإسعاف جريت بمريم على المستشفى. في الوقت ده كانت كل المستشفيات تقريبا مركزين كل جهدهم وإمكانياتهم لحالات الكورونا. للأسف مريم فضلت كذا ساعة لحد ما ابتدى الدكاترة يفضلها، ولاحظوا كمان إننا كان عندنا أزمة في التمريض. المشكلة دي كانت مشكلة عالمية مش عندنا احنا بس، كانت أيام صعبة فعلا ومفيش بيت إلا أما اتأذى من الجائحة اللعينة دي الله لا يعيدها، هي أو توابعها طبعا. المهم الدكاترة غصب عنهم ركزوا مع مريم، بس للأسف كان فات الأوان. لو كان في أمل 1% لإنقاذها وعلاج الحروق بشكل معقول، فللأسف الأمل ده تلاشى. الحروق أصابتها إصابة بلغة في نص وشها وإيديها ورقبتها اليمين وبعض أجزاء من جسمها، وسبت لها تشوه فضل عايش معاها ذكرى لا تنمحي بالحادث الأليم ده. طبعا الفترة دي كانت الفترة اللي كانت تالية للحادث عفوا كانت من أشد الفترات ألما ووجع ليها. هي كانت في مستشفى حكومي مركز كل طاقته وجهوده لعلاج حالات العزل المصابين من كورونا، فكانت بتعاني وتئن من الوجع والألم اللي فيها لحد ما حد من التمريض يفضلها ويروح يغير لها على الحرق أو يديها العلاج إذا كان متوفر أصلا. بعد شهر وشوية تقريبا سابت المستشفى ورجعت بيتها. للأسف خلال الفترة دي ما كانش ممكن حد يزورها أو يفضل معاها بسبب حالة الطوارئ في المستشفيات، فكان جوزها كل ما يقدر يروح لها كل كام يوم يودلها أي أكل أو فاكهة ويمشي بسرعة. وللأسف ولادها الصغيرين يا حبيبي اتبهدلوا كتير في الفترة دي ما بين والدتها شوية وما بين حماتها شوية. وأبوه كان في حالة ذهول وتوهان مش قادر يستوعب المصايب اللي حلت عليه وعلى أسرته. المهم مريم خرجت بعد ما وجودها في المستشفى كان زي عدمه تقريبا وقررت ترجع بيتها. كان هدفها اللي عاوز ترجع بيتها عشانه إنها تبص نفسها في المراية لأول مرة بعد الحريق. كانت بتشوف نفسها في عيون كل اللي كانوا حواليها بيبصولها ما بين نظرات ألم ممزوج بالشفقة أو نظرات نفور أو نظرات حسرة أو نظرات خوف. كانت عاوزة تعرف هي شكلها بقى عامل ازاي، وفي نفس الوقت كانت عاوزة تكون لوحدها. رجعت بيتها مستخبية في سواد الليل والضلمة وطلعت بسرعة شقتها. الأول خبطت على الباب افتكرت جوزها جوه البيت لكن ما كانش موجود، بس اتفاجئت وهي بتخبط ان الباب كان فعلا مفتوح، مجرد ما زقته اتفتح. بعدين عرفت ان الباب اتأثر من الحريق والناس اللي كسروه عشان يدخلوا ينقذوها هي وأولادها، وجوزها مهتمش انه يصلحه بعد كده. هي ما كانتش فاهمة ده وما كانتش مستوعبة ليه الباب متساب كده. اما دخلت الشقة اكتشفت الدمار الرهيب اللي حصل، والشقة كانت على وضعها من وقت الحريق، كل حاجة متدمرة والحيطان والسقف كأنهم مدهونين باللون الاسود، العفش متكركب ومتكسر وأوضة النوم متكربسة على بعضها والدولاب مفتوح وفي شوية لبس من هدومها. جوزها ساب الشقة على وضعها ده وراح قعد عند والدته. أما دخلت أوضتها يمكن الحاجة الوحيدة اللي ما حصل لهاش ضرر، ويمكن ده يعني من مفارقات القدر، كانت مراية طويلة متثبتة على الحيط. بصت للمراية، في الأول عينيها كانت مزغللة من الليل والضلمة والدموع، فكانت شايفة خيال أسود قدامها. أما تمعنت كويس في شكلها صرخت بكل الوجع والألم والعذاب اللي كان جواها. ما كانتش مصدقة إن اللي شايفاه ده انعكاس ملامحها هي. كانت شايفة نص وشها الشمال وعليه شوية جروح وكدمات، ونص وشها اليمين كأنه حتة صلصال اتعجن في بعضه، ما بقاش فيه عضو سليم. وشها مع ودنها مع جفنها مع ايديها اليمين وجزء من رجلها ونص جسمها اليمين بشكل عام، مش مفهوم ده ايه. كل اللي عملته انها قعدت تصرخ وتعيط لحد ما الجيران سمعوا الصوت وجيروا يشوفوا مصدره ايه، واكتشفوا انها مريم. طبعا هي اول ما شافت الناس ابتدت تتلم عليها، جريت تغطي نفسها بملايه وطلبت منهم يمشوا. الناس ما كانتش متوقعه في ايه، هم ايوه شافوها اما اتحرقت، لكن التشوهات اللي حصلت لها نتيجه تاخرها في الاسعاف خلت الوضع أسوأ بكتير. المهم الجيران اتصلوا بجوزها واللي جه بسرعه يشوفها. هو طبعا كان شافها في المستشفى، فكان عنده فكره عن التشوهات اللي حصلت لها، لكنه للاسف ما يعرفش ان التشوهات دي هتفضل معها لاخر العمر، وانها للأسف برضو ملهاش علاج ولا حل، وإن حوالي 30% من اللي بيتعرضوا للحروق اللي من الدرجة التانية للتالتة بيموتوا، واللي بيعيش منهم أصحاب الحروق اللي من الدرجة الأولى للتانية. ولو الحروق كل ما درجتها زادت ملهاش أي علاج تجميلي، ده طبعا لو كان يملك حق عمليات التجميل أصلا، اللي هي حاجة غالية جدا. المهم جوزها كان متخيل إنها مش هتخرج من المستشفى غير وهي كويسة مش مشوهة، وده طبعا بسبب قلة معلوماته عن الحروق ودرجاتها. بس هي للأسف كانت عرفت أن التشوهات دي هتفضل معاها لما كانت في المستشفى، وربنا يكرمها بممرضة أو دكتور عنده شوية وقت وخلق يشرحوا لها حالتها إيه. فلما رجع وشافها بالشكل ده سألها أنت ليه خرجتي قبل ما تخفي؟ مريم كانت منهارة وقالت له حقيقة اللي حصل لها، وإنها خلاص هتفضل كده اللي فاضل لها من العمر. جوزها ما كانش مستوعب اللي حصل لها ولا مستوعب اللي بتقوله، إدراكه كان محدود جدا، وهو أصلا شاب صغير ولا فاهم ولا عارف حاجة من صدمات الحياة، وكان فاكر إن أكبر مصيبة حصلت له إنه ما بقاش يشتغل زي الأول. المهم إنه سابها ومشي بناء على طلبها. عدت أيام على مريم وهي قاعدة حبسة نفسها في بيتها شبه المتفحم، وكانوا جيرانها ناس طيبين فعلا ومراعيين اللي حصل لها، فكانوا كل شوية خبطوا عليها عشان يقدموا لها أي حاجة تاكلها عشان تفضل عايشة. الفترة دي كانت من أسوأ الفترات اللي عدت على مريم في حياتها، كانت فقد الأمل في كل حاجة ومش عارفة هتعمل إيه في حياتها، ووصل بيها الأمر لأنها فكرت في الانتحار. كانت كل حاجة متلخبطة وبائسة وعمالة تقول أنا إيه فايدتي في الدنيا دلوقتي، حتى أولادها كانت خايفة تشوفهم عشان هما 100% هيخافوا من شكلها. أمها لما عرفت من جوزها إنها خرجت من المستشفى جريت عليها ومعاها أولادها عشان تطمن عليها. ما كانتش برضو عارفة حالتها وصلة لإيه غير أما جوزها وصف لها الوضع، وهي برضو في الآخر ست بسيطة جدا وعلى فطرتها وصحتها مش أحسن حاجة. كانت عاوزة تطمن على بنتها أولا وترجع لها أولادها اللي بقت رعايتهم وحملهم تقيل عليها فعلا. مريم أما سمعت صوت أمها من ورا الباب وهي بتخبط قعدت تصرخ فيها إنها تمشي وإنها مش عاوزة تشوف حد، ولو فضلوا موجودين هترمي نفسها من الشباك. كان آخر قشة ممكن تقطم ظهرها وتدفعها فعلا للانتحار لو كانت شافت نظرة خوف أو فزع في عيون أولادها. الجيران كتر خيرهم أخدوا الأم عندهم وقعدوا يتكلموا معاها ويفهموها صعوبة الحالة اللي بنتها فيها، وطلبوا منها إنها تستنى كم يوم بس لحد ما مريم تهدى شوية وتتملك أعصابها وتستوعب وضعها الجديد. في الليلة دي مريم لقت الباب بيخبط. اللي كانت على الباب هي الحاجة راضية جارة مريم في البيت اللي جنبها. الست دي كانوا بيعتبروها في المنطقة الأم الروحية للمكان كله. الست دي وهي في نفس عمر مريم كده تقريبا اتعرضت هي وجوزها وأولادها لحادثة عربية، وهي الوحيدة اللي نجت وفقدت جوزها وولادها الأربعة خبطة واحدة. ليه الست دي عندها مكانة وتقدير خاص عند سكان المنطقة؟ لأنها أما فاقت من أثار الحادثة البشعة اللي تعرضت لها وعملوا العزة في المنطقة بتاعتهم، فجأة الكل إنها لبست أبيض فأبيض ونزلت وقفت في الشارع وبأعلى صوتها بصت للسماء وقالت رضيت يا رب. وكان كل اللي يجي يعزيها ترد تقول له الحمد لله على قضاءه أنا راضية يا رب. هي اسمها الحقيقي مش راضية، لكن الناس بقوا يقولوا لها يا حاجة راضية من كتر ما كانت بتردد أنا راضية يا رب. الليلة دي الحاجة راضية خبطت على مريم، والسبب غير مفهوم، هي الوحيدة اللي مريم فتحت لها الباب أول ما سمعت صوتها، وهي الوحيدة اللي دخلتها البيت وخليتها تشوفها من غير ما تستخبى في ملاية. الحاجة رضية دخلت البيت وسبحان الله الشقة المتفحمة تحس إنها فجأة نورت من الهالة الغريبة المحيطة بالست دي. الحاجة رضية أول ما دخلت حضنت مريم وقالت لها: ما أنش الأواني يا مريم إنك ترضي أنت كمان؟ مريم قعدت تعيط بحرقة في حضن الحاجة رضية وهي سايباها تنزل كل الوجع والألم اللي جواها في حضنها، وقالت لها: أنا جايبالك معايا هدية بسيطة. في اللحظة دي مريم خدت بالها من الشنطة اللي مع الحاجة رضية، كانت جايبالها فستان أبيض طويل وخمار ونقاب وقفازات كلهم لونهم أبيض. قالت لها: مدام ربنا كتب لك اللي حصل ده يبقى هو أدرى مني ومنك إنك قد وقدود، وهتعرفي تقومي نفسك وتلحقيها وتلحقي عيالك كمان اللي لسه محتاجين لك ومحتاجين لحضنك. العياد مش هيقدم معاد الأجل ولا يأخره، هو بس هيصعب عليك الوقت اللي انت عايشاه. الحاجة راضية فضلت تتكلم كتير قوي مع مريم لحد ما مريم هديت خالص وابتدت تستوعب الوضع، وكمان ابتدت تفكر هتتصرف ازاي بعد ما كانت مش بتفكر غير في الموت وبس. طب هي الحاجة راضية ادت الهدية لمريم ومشيت وخلاص كده؟ لا، هنطلع فاصل سريع جدا ونرجع نكمل الحكاية، وإن شاء الله الجزء اللي فاضل هيبسطكم.
أنا مش عارف، أنا ضد من، أنا مش أنا، لا دي معرفة ولا الشكل الشكل ولا ده أنا. أنا مش عارفني، أنا ضد من، أنا مش أنا، ابص روحي فجأة لقيتني كبرت فجأة، تعبت من المفاجأة ونزلت دمعتي. قوليلي ايه يا مرايتي، قوليلي ايه حكايتي، تكونش تكونش دي نهايتي واخر قصتي. ابص روحي فجأة لقيتني، لقيتني كبرت فجأة، كبرت تعبت من المفاجأة ونزلت دمعتي. قوليلي ايه يا مرايتي، قوليلي ايه حكايتي، كنتش دي نهايتي واخر قصتي. انا مش عارف، انا ضد مني، انا مش انا، لا دي ملف ولا شكل شكل ولا ده انا، ولا ده أنا.
الحقيقة إن الحاجة راضية كانت بتدبر لحاجة، بس كانت مستنية مريم تهدى الأول وبعدها هتكمل اللي هي كانت بتخطط له من البداية. الحاجة راضية يومها قالت لمريم: تعالي معايا بيتي، اقعدي معايا كام يوم وربنا هيدبرها من عنده. مريم مشيت معاها فعلا وهي مستسلمة لها تماما، والحاجة راضية كانت مجهزة لها العشاء والحمام والأوضة النظيفة المترتبة اللي هتنام فيها. فعلا كانت أول ليلة تنام من شهرين تقريبا، تنام وهي مستريحة كده. تاني يوم صحيت لقت الحاجة راضية مش في البيت. الحاجة نزلت وجمعت رجالة المنطقة وقعدت تتكلم معاهم إنه لازم نقف جنب مريم وولادها بكل اللي نقدر عليه، لازم كل واحد فينا يساعد بأي حاجة أيا كانت، ولأن الخير والشهامة والجدعنة فينا على اختلاف طبقاتنا وظروفنا وبيئتنا، لكن نفضل أجدع ناس ويفضل ولاد البلد الشهامة متأصلة فيهم مهما كانت ظروفهم صعبة، مهما كانوا في أمس الحاجة للي ساعدهم. لكن أما بيلاقوا حد واقع في مصيبة بجد ممكن يطلع عينيه ويدهم له عن طيب خاطر، وده اللي حصل مع مريم. الحاجة راضية دينام المنطقة طلبت من مريم إنها تفضل قاعدة معها كام يوم بحجة إنها تتعافى وتشد حيلها، لكن في الحقيقة كانت عاوزة مريم تفضل معاها لحد ما اللي رتبوا أهل المنطقة الجدعان يتم. ستات المنطقة الجدعان اتلموا في شقة مريم وهتك يغسيل وتنظيف وترويق، واللي تقدر منهم تصلح حاجة باظت تعمل كده، والحاجات اللي ما عادش يجي منها للأسف اترمت. بس اللي جابت من بيتها ستارة، واللي جابت كم ملاية، واللي عرفت تنظف المراتب والخشب اللي سود من الحريق، ورجالة المجدع ما أقولكوش بقى، جابوا المطبخ على الأرض، واللي عنده خبرة في النجارة يصلحه، والحاجة اللي اتدمرت تماما الناس الجميلة دي عملوا جمعية بسيطة ما بينهم ونزلوا استقدوا لها كام حاجة من المحلات المستعملة، وكمان بجزء من الفلوس اللي عد على الفضل من الجمعية. اللي عنده منهم خبرة في النقاشة مسك الشقة وادها وش نظافة، وقدروا برضو من خلال الجمعية دي يستقضوا لها بوتاجاز صغير وتلاجة نصام، بس اهو يعني ماشي حالها مؤقتا. يا بجد على جدعنة وطيبة أهل البلد اللي فعلا ما فيش زيهم وقت الأزمات. المهم الموضوع ده كله ما خدش أسبوع تقريبا وكانت الشقة جاهزة لاستقبال مريم وأولادها تاني. ويوم ما كانت راجعة الحاجة راضية قعدت تكلمها وتفهم معاها إن اللي حصل لك ده نصيبك في الابتلاء ولازم تتقبليه برضا عشان تقدري تعيشي مرتاحة، وإنك مدام واقفة قدامي على رجلك دلوقتي هتقدري تقفي قدام الدنيا بحالها ومش هيهمك، وهتثبتي للناس كلها إنك بطلة. لكن مش عاوز أضغط عليك في الموجة دلوقتي، عشان كده جبتلك اللبس الطويل ده والنقاب، واليوم اللي هتقدري تسمعي كلام من أي حد بيتكلم عن شكلك بطريقة مش كويسة وإنتي ما تهزتيش هو اليوم اللي هتنفع تشيلي فيه النقاب من على وشك وتواجه الدنيا. مريم رجعت شقتها، وأول ما دخلت اترمت في حضن الحاجة راضية وجارتها الجدعات قوي، وكانت بتعيط برضو بس المرة دي من لطف ربنا بيها وإنه سخر لها قلوب الناس الطيبين دول عشان يسندوها. في اليوم ده كانت أول مرة تشوف ولادها، وأما شافتهم بخير وكويسين حمدت ربنا ألف مرة إن اللي حصل محدش اتأذى منه غيرها، وإنهم الحمد لله ربنا نجاهم. هتسألوا السؤال المنطقي، فين جوزها؟ الحقيقة إن الأخ ده اختفى تماما من المشهد، وما الناس راحوا يسألوا عليه في بيت أهله اتقال لهم إن سافر يدور على شغل عشان يقدر يصرف على ولاده، لكن لحد اللحظة دي ولا ظهر ولا حتى سأل عن ولاده. مريم فهمت إنه استندل ورفض يشيل الليلة دي فساب كل حاجة وهرب. طيب مريم عاشت إزاي مع ولادها وكانت بتصرف منين؟ الحقيقة برضو إن جيرانها كملوا معاها مشوارها، قالوا لها إيه رأيك تعملي مشروع صغير كده من البيت، توضبي خضار وأكل وتبهي للموظفات أو ستات البيوت. وفيهم جارة كانت بتشتغل مع ست غنية كانت بتساعدها في شغل البيت يعني. الجارة كلمت الست اللي بتشتغل عندها على ظروف مريم، والست اتأثرت قوي وقالت تجبر بخاطرها وتشتري منها كام حاجة كده، وحتى لو ما عجبوهاش يبقى من باب المساعدة. بس المفاجأة إن الست عجبتها جدا الحاجات اللي مع مريم عملتها وطلبت تشوفها. مريم بعد تردد راحت قابلت الست وهي طبعا مغطية نفسها بالنقاب. الست استقبلتها بترحاب وقالت لها أنا مبسوطة أني تعرفت على إنسانة قوية وجدعة زيك، وأنا كلمت أصحابي ومعارفي وكلنا عاوزين منك حاجات تعمليها لنا، وآدي يا ستي تمن الخامات بس أنت يلا شدي حيلك. الحقيقة أن الدنيا ابتدت تبتسم لها بعد عذاب كبير، وابتدى مشروعها يتحرك واحدة واحدة. الحاجة الوحيدة اللي لسه مريم مش قادرة تعملها لحد دلوقتي هي أنها تواجه الناس بشكلها وتقلع النقاب. حتى أولادها برغم أنهم يبتدوا يكبروا ويتعودوا على شكلها، لأنها كانت طول الوقت تقريبا في البيت أو برا البيت حط على وشها النقاب أو لبسة كمامة. مريم رضيت وتقبلت وعفرت، لكن برغم كل اللي حصل ربنا أراد لها الحياة بشكل تاني. سؤالي ليكم، قابلتوا ناس في حياتكم اتعرضوا لحادث حريق؟ إحنا طول الوقت بندعم مرضى السرطان يمكن لأن ربنا يعافينا بقى منتشر قوي، لكن فعلا في ناس حوالينا اتعرضوا للحرق وعايشين ومحتاجين دعم نفسي أولا وثانيا وعاشرا وبعد كده دعم مادي. اللي يعرف حد تعرض لحادث حرق أرجوك خليه جنبه ودعمه على قد ما تقدر. تصبحوا على خير.